وبذل بحجة إلى البذل كما عاه وطلب الشريك ثم امتنعا لآخر أجبر على القسمة نعم بحجة إن أثبت الملك معا وطلب الشريك ثم امتنعا لآخر عن قسمة أجبر وإن أقر لا جبر وإن هي يعني بحجة إن أثبت الملك معا معناها إذا أتى إلى القاضي كل من المالكين وكل منهما أثبت ملكه لما اشترك فيه وطلب أحدهما القسمة قسمته طلب من القاضي أن يفرق بينهما بأن يقسمه بينهما وامتنع أحد الشريكين عن قسمة المال المشترك أجبر الممتنع على قبول القسمة إذا كان المقسوم لا يترتب على قسمته ضرر ولا يترتب على قسمه رد شيء عوض من أحد الطرفين لأنه إذا كان فيه الرد يكون من باب البيع والبيع لا يجبر عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وإن أقر كل من الشريكين بحصة الآخر بأن لم يتنازع أصلا ولم يثبت حصهما عن طريق البينات لا جبر لا يجبر أحدهما على القسمة لأنه إذا حكم القاضي بالقسمة في المال الذي أقر طرفاه يكون قد قضى بالإقرار والإقرار يمكن أن يطرأ عليه تغيير ولكن إذا ترتب على استمرار القسمة ضرر لأحد الطرفين يباع الشيء المشترك ويعطى لكل واحد منهما نصيبه يباع الشيء المشترك بينهما ويعطى لكل واحد منهما نصيبه نعم لا جبر وإن نعم إذا لا جبر وإن هي وإن هي يعني لا جبر معناها أن المال الذي أقر به أحد الطرفين للآخر لا يجبر الطرف المقر على القسمة. لأنه لا حاجة إلى جبره في هذه الحال، لأنه لا يخشى عليه من الإضرار بالشخص الذي أقر له، بخلاف ما إذا كان المال ثبت ببينة فإنه يخشى عليه من أن لا يعترف له بماله، وبالتالي لا بد أن يقسم بينهما المال إذا طلب المدعي ذلك. وإن هي داع سعي لها من ذين لا بد وأن يكتب الإقرار الحكم عليه. أما إذا طلب الاثنان القسم، طلب الشريكان معا القسمة من القاضي، فإنه يقسم في هذه الحالة بينهما الشيء المشترك، ولكن لا بد أن يكتب في وثيقة القسمة أنه قسم بينهما عن إقرار لا عن بينة، لأن القسمة عن بينة قضاء من القاضي، والقسمة عن إقرار إنما هي إجراء لعملية حسابية لا غير. إن الحكم أعلن معناها أعلن، وفيها أعلن وفيها علن، علن وأعلن الشيء معنى أظهره. نعم. وشرطه
وشرط الإجبار
على القسمة أن ينتفي العوض والضر. إذا الشرط في الإجبار على القسمة فيما ثبت فيه الملك ببينة أن ينتفي الضر، مثلا من طلب قسمة بئر هذا فيه الضرر، إذا كان يريد قسمة العين، يعني لم يريد قسمة منافع، كان يريد قسمة العين بأن تكسر البئر وتجعله قسمين، بأن تكسر البئر وتجعل قسمين، هذا فيه ضرر. وكذلك إذا اشترك اثنان بيتا واحدا وطلب أحدهما القسمة، طلب قسمة العين بأن يكسر البيت ويجعل قسمين، هذا فيه ضرر. كذلك لو اشترك حيوانا وطلب أن يقسم إلى نصفين، أو اشتركا كتابا وطلب أن يشطر شطرين، هذا فيه ضرر، هذا لا يجاب له. وكذلك إذا كان فيها عوض، معناها ليست قسمة بدون باق، مثلا هما يشتركان داع لكن لأحدهما مثلا ثلثها وللآخر ثلثا، لكن هي دار من خمسة بيوت فقط، أي من خمسة غرف. نعم. في هذه الحالة لا بد من العوض، لا بد من أن يعوض أحدهما للآخر حتى يفترق. هذا لا يجبر، لأن هذا من باب البيع، لأن التعويض إنما يقع بالبيع وبالتراضي. أنا سأخذ أنا غرفتين وأعوض لك عن الجزء الذي لا أستحقه من الغرفة الثانية بكذا، هل أبد فيه من عمليتي، أبد فيه من صفقة من صفقات البيع. نعم. إذن الشرط أن ينتفي الضر والعوض، وإذا كان نعم، وإذا لم ينتفي الضر والعوض فلا يجبر الشريك على القسمة. ثم قال وقسمة التراضي ما فيه ضرر، وقسمة التراضي ما فيه ضرر، ما فيه ضرر بقسمه أو رد عوض يقر. نعم، وقسمة التراضي ما فيه ضرر بقسمه أو رد عوض يقر. قسمة التراضي، أما قسمة التراضي أي القسمة التي ليست بالجبر وإنما هي عن تراض، فيجوز أن تكون فيما فيه ضرر ويجوز أن تكون فيما فيه عوض. مثلا إذا تراضيا على أن يقسم مرفقا صغيرا نصفين وكل منهما يجعله يكمل نصفه الذي أخذ ويجعله مرفقا مستقلا يجوز. اعتراض على أن يقسم بيتا نصفين كل منهما يكمل نصفه الذي أخذ بيتا يجوز، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز مطلقا لأن فيه إفساد لتلك العين، وإنما تباع تلك العين وتقسم بينهما القيم. أما قسمة المنافع فلا حرج فيها، سواء كان ذلك بالأعيان بالتراضي، معناها قسمة النافع بالتراضي بالأعيان أو بالأزمان. مثلا عندكم مجموعة من العبيد مشتركة، تأخذ أنت منها رقم 1 و2 و3 ويأخذ هو منها رقم 4 و5 و6، تستخدم أنت رقم 1 و2 و3 لفترة طويلة ويستخدمها رقم 4 و5 و6 لفترة طويلة. أو عندك مجموعة من الدول، البعض منها في بلد معين والبعض الآخر في بلد معين، يستخدمه هو البعض الذي في بلد معين تستخدم أنت بعضا آخر في بلد معين لفترة طويلة، هذا بالأعيان. أو بالمنافع، عندكما مثلا دا تستخدمها أنت 6 أشهر يستخدمها هو 6 أشهر، سيارة يستخدمها أنت شهرا يستخدمها هو شهرا، كتاب يقرأه هو أسبوعا تقرأه أنت أسبوعا. نعم، هذا بالتراضي لا حرج فيه. نعم، وجاز في الموزون كيلا والمكيل، وجاز القسم والقسمة عند الإمام أحمد أنها إذا لم يكن فيها عوض، إذا عدلت سهامها بأن لم يكن فيها عوض وإنما كان هناك عندما قسم المال بين الشريكين وجد عدد مماثل للعدد الآخر فأعطي كل واحد من الشريكين عددا مماثلا، مثلا بينهم مثلا دور متساوية 5 لهذا و5 لهذا، أو بينهم حيوانات متساوية نعطي 5 لهذا و5 لهذا، لأن هذا لا عوض فيه. الأشياء التي لا عوض فيها مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء أنها ليست من باب البيع، وبالتالي يجوز فيها أن يتأخر القبض، ويجوز فيها أن تبيع المكيلة بالموزون والموزون بالمكيلة، ويجوز فيها أن تقسم معناها أن تقسم المكيلة، أعرف القسمة مثلا أن تأخذ البكيلة وتعطي الموزون، ويجوز كذلك أن يكون القسم بالخرص، معناها يجوز أن يكون قسم الصحيح أنا غلط يجوز أن يكون قسم الموزون الشيء الموزون إذا أردت أن تقتسمه مع الشريك فيجوز أن تكيله شوزو أن تكيله بحيث يأخذ كل منه واحد كل واحد منكما يأخذ كل واحد منكما كيلا معلوما كما أن المكيل يجوز أن تزينه بحيث يأخذ كل واحد منكما كيلا معلوما والثمار يجوز أن تخرصها تقتسمها عن طريق خرص وهو التخمين وكذلك لا يشترط القبض فورا لأن القسمة في هذه الحالة ليست بيعا أما إذا كان فيها عوض فلا بد أن تتوفر فيها شروط البيع فإذا اختل فيها شرط من شروط البيع فلا تجوز لأنه إذا كان فيها عوض تصبح بيعا نعم لهذا قال وجاز في المكيل أي القسمة أي القسم يجوز إذا لم يكن فيه عوض معنى بأن عدلت سهامه وجاز في المكيل كيلا وجاز في الموزون كيلا معنى الشيء الموزون أن تقسمه كيلا والمكيل وزنا وجاز في الموزون كيلا والمكيل وزنا الشيء المكيل أن تقسمه وزنا وجاز في الموزون كيلا والمكيل وزنا وفي الثمار بالخرص النبيل وفي الثمار بالخرص النبيل أي الدقيق نعم وجاز في الوقف إذا لم يكن رد يجوز كذلك في الوقف إذا لم يكن هناك رد لم يكن هناك رد معناها أنت اشتركت مع زيد من الناس دارا وهو أوقف نصفها وأنت عندك نصف غير موقوف يجوز أن تقسم بالتراضي إذا لم يكن هناك رد إذا كنت أنت لا ترد عليه شيء وهو لا يرد عليك شيء أو كان الرد في جهة الطلق لا في جهة الوقف في جهة الشيء الذي لا وقف فيه في جهة الشيء الطلق معناها إذا كان الوقف إذا كان الرد إذا كنت أنت صاحب الوقف ستأخذ وترد تأخذ زيادة على الوقف وترد لصاحب الطلق يجوز أما إذا كان صاحب الطلق هو الذي يأخذ جزءا من الوقف لأن الوقف لا يجوز تصرفه فلا يجوز ذلك وجاز في الوقف إذا لم يكن رد معناها إذا لم يكن هناك رد من الوقف يكون رد مطلقا بين الشريكين وجاز في الوقف إذا لم يكن رد وإن يكن صحيح وإن يكون وبعضه طلق ورد صاحب وقف عوض الطلق كذلك إن يكون إذا وجد الرد وبعض المشترك طلق يعني ليس وقف وبعضه طلق ورد صاحب وقف وكان الذي سيرد صاحب الوقف صاحب وقف عوض الطلق رد عوض الشيء غير الموقوف رد عوض الطلق ورد صاحب وقف عوض الطلق وشاع إن عدلت ملك سهام باقتران إذا عدلت السهام يعني أنها لا عوض فيها معناها إذا كان القسم لا عوض فيه عدلت معناها كان القسم لا عوض فيه إذا عدلت السهام بأن أصبحت القسمة بدون باق حصلت القسمة بدون باق وأصبح لا عوض أعدلت تأخذ نصيبك بالقرعة ويأخذ زميلك نصيبه بالقرعة أو بالتراضي إن شئت ما أخذت ما بالتراضي وإن شئت ما أخذت ما بالقرعة بعد القسم العادل إن شئت ما أخذت ما بالتراضي وإن شئت ما أخذت ما بالقرعة نعم ثم قال وشاع إن عدلت القسمة أي كانت القسمة لا كثرة فيها نعم إن عدلت ملك سهام شاع أي عرف ملك السهام كل واحد منكم يملك سهامه بالقرعة أو بالتراضي كذلك يجوز ووجبت عدالة كاتبهم قاسم قاض بهما قاض. وجبت عدالة الكاتب، الكاتب الذي يكتب القسمة، كاتب القاضي الذي يكتب القسمة، وكذلك القاسم الذي يختاره المشتركان يحكمانه، تجب لهما العدالة بهما قاض يؤم، بينهما، لأنهما يؤم بهما القاضي، أي يقصد بهما القاضي، فالمشتركان يؤمان القاضي بالكاتب والقاسم. نعم. وهي بمحض الحق لا غير قضاء. إذا وقعت القسمة كل منكما يستحق بموجبها فقط ما حصلت فيه القسمة، لكنها لا يستحق بها غير ذلك، مثلا لا تستحق بها الشفعة ولا يستحق بها الخيار، معناها أنا لا يترتب عليها خيار ولا شفعة، معناها القسمة العادلة ليس فيها خيار وليس فيها شفعة، وإنما هي لمحض تعيين الحقوق. وقد يطرأ بعد القسمة أن يلاحظ عيب أو يلاحظ استحقاق أو يلاحظ غبن، فإذا لوحظ عيب أو استحقاق أو غبن عمل عليها. استحقاق أن يكون الإنسان يستحق الشيء الذي قاسم فيه، يستحقه كله، والغبن كأن يكون ظهر أنه غبنه في القسم، والعيب يظهر أنه أعطاه شيء المعيب وأبقى لنفسه الشيء السليم، إذن يعمل عليها. نعم. كتاب الشهادات، في هذا الكتاب سيتكلم عن الشهادات وهي جمع شهادة، والشهادة قد تطلب وقد يترتب على الإنسان أن يشهد لإيصال حق ولو لم تطلب منه الشهادة، والأصل في ذلك ما ثبت عند مسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الشهادة لحظ النفس أو لإبطال حق شرعي فلا يجوز ذلك، وإذا كانت للمضارة لا يجوز ذلك، وعلى ذلك يحمل النهي عن الشهادة قبل أن يستدعى الإنسان إليها، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يكون أناس يشهدون ولا يستشهدون. ثم يكون أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يفعلون، ويظهر فيهم السمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأصل من كتاب الله في الندب إلى الشهادة على الحقوق الشرعية على الوجه الشرعي العادل قول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب، كما في سورة البقرة. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، كما في سورة البقرة كذلك. ولهذا قال فرض كفاية تحمل أداء شهادة وفرض عين وجب، فرض عين قصد، نعم، فرض كفاية تحمل أداء شهادة وفرض عين قصد، يعني أن الشهادة الأصل فيها أنها فرض من فروض الكفاية، لأنها إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر، وهي فرض من فروض الكفاية تحملا وأداء، تحمل بأن تسمع من المشهد، السماع من المشهد فرض كفاية، وأداؤها عند الحاجة فرض كفاية كذلك. ويمكن أن يتحمل الإنسان وهو صغير ويؤدي وهو بالغ، ويمكن أن يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم، لأن العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل، فينظر إلى وقت أداء الشهادة لا إلى وقت التحمل. إذا كان الإنسان عاقلا مميزا ينظر إلى وقت أدائه لا إلى وقت تحمله، فإذا لم يوجد من الناس من ينتدب لهذا العمل وهو التحمل والأداء في الشهادات، فإنك قد تتعين عليك الشهادة. إذا كان الحق لا يطلع عليه غيرك، أو إذا كان لا يوجد غيرك لتحمله وأدائه، تحمل الشهادة المتعلقة به وأدائه. ولهذا قال فرض كفاية تحمل الشهادة أداء، فرض كفاية تحمل أداء شهادة وأداء الشهادة، وفرض عين قصد، وتكون فرض عين يقصد به شخص بعينه لا يمكن أن يشهد غيره على هذه القضية، أو لا يوجد غيره. وهذا هو القاعدة في فروض الكفايات، قاعدة في فروض الكفايات أنها إذا لم يجد من يقوم، لم يوجد من يقوم بها، أو لم يوجد من يقوم بها على الوجه الكافي، تتعين على من وجد، تحمل أداء شهادة وفرض عين قصد، إن لم يكن يمكن أن يستشهد غير الذين دون ضر الشهداء، إن لم يكن يمكن، متى تكون فرض عين؟ إن لم يكن يمكن أن يستشهد غير الذين دون ضر الشهداء، أنا إذا كان لا يمكن أن يستشهد إلا الذين شهدا، لكن يشترط في ذلك ألا تجلب لهم الشهادة ضرا، فإذا جبت لهم ضرا بأن كان على مسافة بعيدة من مكان التخاصم يشق عليهم الوصول بسبب بعد الشقة، فإنه لا يجب عليهما الشهادة، لا تجب عليهم الشهادة حينئذ. وكذلك إذا كانت الشهادة تجلب لهما الأذى الشديد أو التعذيب أو نحو ذلك بأن كانت الشهادة على ظالم إذا شهد عليه سيترتب على ذلك ضرر بالغ لهما فلا يجب عليهما حينئذ الشهادة. لماذا؟ لأنهم معذورون، لأن القاعدة أن الفعل الشرعي إذا ترتب عليه ضرر وكان زوال هذا الضرر متعلق بترك الفعل يرخص للمسلم في تركه، ولقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذه الآية استخلص العلماء القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة عامة في كل الأمور.